بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. تقدم أنت، تقدم. تقدموا الذين في الجدار. أما بعد، فقد وصلنا إلى الآية 94 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد عرفنا سبب نزول هذه الآية، قرأنا سبب النزول هكذا، وقرأنا أيضا ما يتعلق بتفسير هذه الآية. وسبب النزول كما قال ابن عباس: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وآتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وجاء ذلك في قصة حلم بن جثامة، وكنا قرأنا تفسير هذه الآية، فننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. القاعد لا يستوي مع المجاهد، المجاهد له أجر وفضل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والمراد بالدرجة درجة في الجنة، وهي درجات كما جاء في الحديث، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وكلا وعد الله الحسنى. ما داموا مؤمنين، ما داموا مؤمنين فمصير المؤمن إلى الحسنى في الدنيا والأخرى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، بعد التفضيل برفع الدرجات ذكر تفضيلهم بعظيم الأجور والحسنات، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، هذه كلها للمجاهدين في سبيل الله، درجات منه ومغفرة ورحمة. وهل يسعى العبد المؤمن في هذه الدنيا إلا لينال مغفرة الله ورحمته وعلو الدرجات في الجنة؟ وكان الله غفورا رحيما، فليس هناك من عمل بعد الإسلام والهجرة يكفر الله عز وجل به السيئات كالجهاد في سبيل الله. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أين أنا؟ تكفر عني خطاياي؟ قال نعم. تكفر عني خطاياي؟ قال نعم. قال إلا الدين، لأن الدين متعلق بحقوق الآخرين، والدين شأنه عظيم. فإذا هذا يدل على فضل المجاهدين على القاعدين، وهذه الآيات تتنزل على جهاد الطلب. فأما جهاد الدفع فإنه واجب عيني، جهاد الدفع واجب عيني، فمهما أمكن للمسلم أن يدفع عن بلده ودينه وعرضه وماله، نعم وجب عليه أن يدفع العدو الغاشم، لأن الجهاد على قسمين: القسم الأول جهاد الطلب، وهو طلب بلاد الكفار وغزوها، كما ذهب المسلمون إلى خارج الجزيرة العربية، إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر، إلى شمال أفريقيا، إلى آسيا، هذا يسمى جهاد الطلب، أن تجاهد وتطلب العدو. والثاني جهاد الدفع، أن يهجم عليك العدو فتدفعه عن بلدك المسلم، هذا يسمى جهاد الدفع. فجهاد الدفع واجب على كل قادر، وجهاد الطلب واجب كفائي، إذا قام به بعض سقط عن الباقين. وجهاد الدفع يكون واجبا عينيا إذا لم يكن في الموجودين والمدافعين والمجاهدين كفاية، فأما إذا كان هناك كفاية في من يدفع فيصير الأمر على أنه واجب كفائي، وإن لم يتمكن بعض المسلمين من الدفع وجب على الآخرين إعانتهم. فإذا قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ما يستوي من قعد ولا مع من جاهد، لا يستوي من قعد ومن جاهد، المجاهد فضله عظيم، لا لكن يكون مجاهدا في سبيل الله، لا في سبيل الهوى ولا في سبيل الدنيا ولا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الأفكار المنحرفة ولا في سبيل البدع والضلالات، بل في سبيل الله. ولهذا الخوارج حين خرجوا على المسلمين طلبوا من المسلمين أن يكونوا معهم في قتال أهل الإسلام، فلما أبى المسلمون سموهم قواعد، قالوا هؤلاء قواعد. ما معنى قواعد؟ معناه أنهم قاعدون عن قتال المسلمين، نعم القعود، من قعد عن فتنة فنعم القعود. تكون فتن كما قال عليه الصلاة والسلام: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والسعيد من جنب الفتن. هذا إذا كانت الفتن في دماء المسلمين قتال بغير وجه حق، وليس عنده برهان من الله ولا فتوى من أهل العلم الراسخين في هذه المسائل الكبار. فأما جهاد أعداء الله فإنه هو المقصود، والمجاهدون في سبيل الله. وقد ورد في هذه الآية أنها كانت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قبل أن ينزل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أي القاعد مع المجاهد لا يستوي. فجاء عبد الله ابن أم مكتوم أعمى يقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي ويذكر ضرره، كيف يكون مؤخرا عن المجاهدين وهو معذور يذكر عذره. قال شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند من أسباب النزول: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وهو زيد بن ثابت الأنصاري، فجاء بكتف كتف كتف يعني عظم جمل عريض، فكتبها، كانوا يكتبون على الرقاع والأكتاف، أكتاف العظام ونحو ذلك، فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم ضرارته. ما هو الضرر الذي كان في ابن أم مكتوم؟ أنه كان أعمى رضي الله عنه. فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، رحمة بهؤلاء المعذورين. وهذا العذر وإن كانت أدلته موجودة في أدلة أخرى كقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولكن ابن أم مكتوم جاء يشكو ضرارته حتى لا يتأخر عن المجاهدين، لأنه لو كان بصيرا يرى من نفسه أنه لو كان بصيرا لكان في صف المجاهدين، وكان في صف المقدامين. نعم، ولكن العذر هو الذي منعه من ذلك، فأجره مكتوب. وهكذا كل معذور: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا وهم معكم، أي في الأجر، شركوكم في الأجر، الذي حبسهم؟ حبسهم العذر، فهم معذورون في بيوتهم في أماكنهم، وليسوا مع الذين ذهبوا إلى الحر والجهاد والقتال، لكنهم معذورون ويشركونهم في الأجر، حبسهم العذر. وهذا في من علم الله منه أنه لو كان غير معذور لسارع، أما من كان أعمى البصر والبصيرة وعلم الله منه أنه لو كان بصيرا لصد عن سبيل الله، فهذا لا يناله الأجر، كما قال القحطاني رحمه الله في أبي العلاء المعري: تعس الغوي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، عمى البصر وعمى البصيرة. ثم قال شيخنا رحمه الله ورواه مسلم، وقال البخاري رحمه الله ساق بسنده عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان ابن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، أي دون الاستثناء. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، يملها أي يمليها، يقال أملل فليملل الذي عليه الحق، وأملى وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ضر هذا الذي أشرنا إليه، أنه عنده الهمة وعنده لو يرى من نفسه أنه لو كان صحيحا سليما لكان في الصفوف الأولى، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله: وفخذه على فخذي، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد. على فخذ زيد ابن ثابت، فثقلت علي، ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يوحى إليه، حتى خفت أن ترض فخذي، أي أنها تؤثر على فخذ. أن تخيل أنت فخذ على فخذ، عظم على عظم، ولا سيما الفخذ الثقل عليه مؤلم. فثقلت فخذ زيد حتى خاف أن ترض فخذه، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، استثناء. وذكر رحمه الله، ذكر شيخنا هذا حديث البخاري، وذكر من عند ابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم، كذا ضبطه هنا بفتح اللام الفلتان، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، شكله بالفتح تقريبا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه رام بصره، أي نظر ببصره بعيدا، رام بصره، ليس من رجال التقريب الفلتان، قال: وفرغ سمعه وقلبه، مفتوحة عيناه لما يأتيه من الله، أي من الوحي، فكنا نعرف ذلك. فقال للكاتب: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فقام الأعمى فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله عليه. فقلنا للأعمى إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي قائما ويقول أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون سؤاله قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم فينزل عليه قرآن في شأن الأعمى. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب: اكتب غير أولي الضرر. قال: قلت في الأصح أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن. وذكر حديث ابن عباس عند الترمذي بنحوه، أنه قال في الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال عن بدر: والخارجون إلى بدر. لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. وقوله إنها في من خرج إلى بدر، هذا خصوص السبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شيخنا رحمه الله في هذه الرواية قال: قلت لم يكن عبد الله بن جحش أعمى، وقد جزم الحافظ في الفتح بأن الصواب أبو أحمد بن جحش كما في رواية الطبري. وأخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم ورجاله ثقات نحوه. طيب، إذن جاء هذا من حديث البراء متفق عليه، من حديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري، ومن حديث الفلتان بن عاصم أخرجه ابن حبان والبزار، ومن حديث ابن عباس أخرجه الترمذي، ومن حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني. فإذا قال قائل: فقد قيل في عبد الله بن أم مكتوم، ذكروا أنه كان يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فالجواب أنه كان يخرج معهم لينفع بما يستطيع، وإن كان أعمى يحمل الراية ما يستطيع أن يقاتل أعمى، لكنه يمكن أن ينتفع به في شيء آخر، في حمل راية على الأشياء التي يفعلها الأعمى، وهذا من شغفه بالجهاد وحبه له وإن كان معذورا. وهذا يدل على أن المعذور إذا تحامل على نفسه وأتى بشيء من المطلوب منه وإن كان معذورا وحصل له مشقة فيه، أن هذا يأجره الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن له بذلك. في ترجمة ابن أم مكتوم من سير أعلام النبلاء في المجلد الأول صفحة 360 قال: من السابقين المهاجرين، وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال وسعد القرض وأبي محذورة مؤذن مكة. كم مؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أربعة: بلال وابن أم مكتوم وسعد القرض مؤذن قبى وأبو محذورة مؤذن مكة. مؤذن مكة هاجر بعد وقعة بدر بيسير، قاله ابن سعد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه ويستخلفه على المدينة فيصلي ببقايا الناس. استخلفه على المدينة مرتين وكان أعمى كما قال قتادة. طيب قيل ذهب بصره وهو غلام، وفي الحديث إذا أخذت كريمة عبدي لم أجد له جزاء إلا الجنة. قال الذهبي رحمه الله ذكر الحديث لما نزلت لا يستوي القاعدون، فذكر أن ابن مكتوم قال أي رب أنزل عذري، فنزلت غيره للضرر. قال فكان بعد يغزو ويقول ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفر. هذا من بمعنى أن اللواء سيبقى ثابتا معه بخلاف البصير. البصير فإن البصير إذا رأى انهزام أصحابه فر معهم، أما هذا أعمى حتى وإذا فر الناس ما يستطيع أن يفر، أعمى يحتاج إلى من يقوده. كان يقول ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى لا أستطيع أن أفر وأقيموني بين الصفين. خرجه ابن سعد من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية كانت معه راية سوداء عليها درع له في رواية أنه كان يقاتل يوم القادسية في قتال الفرس مع سعد بن أبي وقاص وعليه درع له حصين سابغة. قال الواقدي شهد القادسية معه الراية ثم رجع إلى المدينة فمات بها، ولم نسمع له بذكر بعد عمر. قال قلت ويقال استشهد يوم القادسية. قال الذهبي والقادسية ملحمة كبرى تمت بالعراق، وعلى المسلمين أي أميرهم سعد بن أبي وقاص، وعلى المشركين رستم وذو الحاجب والجالينوس. قال أبو وائل كان المسلمون أزيد من 7000 وكان العدو 40000 ستة أضعاف، وقيل 60000 معهم 70 فيلا. قال المدائني اقتتلوا 3 أيام في آخر شوال سنة 15 فقتل رستم وانهزموا، هزمهم الله. إذن كم بقيت معركة القادسية؟ بقيت 3 أيام. متى كانت؟ في آخر شوال سنة 15. كم عدد المسلمين ومن أميرهم؟ 7000، أميرهم سعد بن أبي وقاص، وعدد المشركين 40000 وقيل 60. كم فيلا معهم؟ 70 فيلا معهم. قواد المشركين رستم فارسي وذو الحاجب والجالينوس. قتل رستم فانهزموا. نكتفي بهذا، موعدنا بعد نصف ساعة دروس العقيدة، بارك الله فيكم، بعد الغداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.